نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. هاتان الآيتان وردتا بعد حديث عن القيامة وموقفها وحال أهلها وما يصيبهم من الفزع والخوف بهول ما يرون، والسورة سورة غافل كما ذكرنا في أول الحديث عنها، ونحن أيضا لا نزال في أوائلها، هي تتحدث عن تقرير الإيمان بالله والتوحيد، ولبها حول قصة مؤمن آل فرعون وما انبنى على ذلك من مجادلات بين فرعون وملئه وهذا المؤمن، سواء فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل أو فيما يتعلق بالحساب. فلب السورة يدور حول هذا، ولهذا كان أول السورة قول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. فهذا إرهاصات لمثل هذا. ثم بعد الحديث عن شيء من القيامة وأهوالها جاء قوله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، ثم سيأتي دخول مباشر في قصة موسى ومؤمن آل فرعون، وسوف يأتي في خواتيم السورة قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مما يبين الترابط في موضوع هذه السورة أو أغراض هذه السورة. فيقول الله عز وجل هنا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، ومعلوم أن الخطاب هنا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم الذين تنزل عليهم الوحي، ثم من بعدهم من هذه الأمة من أمة الإجابة وأمة الدعوة. فهذا الخطاب لهؤلاء جميعا لينظروا ويتفكروا، ولا سيما في أحوال أو شأن هذه الآثار التي تركها هؤلاء الأقدمون مما فيه نظر ومحل تأمل لكل ذي لب وكل ذي عقل. ولهذا قال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض. ولا شك أن السير في الأرض يعني ما يتهيأ للإنسان من حركة في هذه الأرض في رحلات لأغراض عدة، والأرض مليئة بآثار الأقدمين، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، ولا سيما إذا كان الخطاب لقوم محمد صلى الله عليه وسلم في أولهم فدائه من العرب، فإن العرب كان لهم رحلات رحلات الشتاء والصيف، وكانوا يترددون ما بين جنوب الجزيرة وشمالها، وفي ذلك من آثار ما فيه من أصحاب مدين وأصحاب ثمود وقوم عاد والأحقاف وغيرهم. ولا شك أن في أمم الأرض وفي ديار وفي أصفاع الدنيا آثار في أقوام آخرين، كلها ما كان ينبغي لمن يمر عليها أن يمر عليها من غير نظر أو تفكر أو اعتبار. ولهذا قال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. قوم كانوا شدادا وكانوا أقوياء وكانوا على درجة فأعطاهم الله عز وجل ومكن لهم ومد لهم من المال والبنين والبناء، ولهذا كثيرا ما تكون الإشارة إلى قوم عاد، وهم قوم شداد، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والله عز وجل أيضا أخبر عن شيء من بنيانهم وما أتاهم الله عز وجل من مظاهر القوة في قوله سبحانه: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال الله عز وجل أيضا في مقام آخر: وفي قوم عاد كذلك: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهناك آثار كثيرة لقوم ظلموا أنفسهم مد الله عز وجل لهم وأعطاهم من وسائل القوة ومن مظاهر الحضارة، ولكن كل ذلك انتهى. فكان حق على الأخلاف الذين جاءوا من بعد هؤلاء الأسلاف أن ينظروا في عاقبة من كان قبلهم، وأن الأمر كله لله، وأن المرد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كان حقا أن هذه الآثار أن تنبه وتوقظ القلوب من الغفلة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. إن كان عاقبة متبع الرسل أو عاقبة الرسل وأتباعهم فقد كانت النصر وكان التأييد وكان الحسن ثواب الدنيا وثواب الآخرة، وإن كان في الكافرين فدمر الله عز وجل عليهم في الدنيا وكان ألوان العذاب والخسف على حد قوله سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. بل هناك أيضا أمور أخرى أو عقوبات أخرى ساقها الله عز وجل لعقاب من آخرين، سواء من الأمراض أو ابتلاءات أو الجفاف أو نحو ذلك، ناهيك صلى الله عليه وسلم بما ينتظره من عذاب الآخرة. كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبله؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يغتر بما قد يعطيه الله عز وجل من قوة وما يمد له من مال وما يكثر له من بنين، فكل ذلك ينتهي. أولا هو محاسب عليه، والأمر الثاني أنه سوف ينتهي وسوف ينتقل إلى غيره إن لم يعاجله الله عز وجل بعقوبة تمحق عليه ماله وتذهب عليه أهله. وإذا كان الأمر أمر نظر وتدبر، فالإنسان العاقل قد لا يحتاج كثيرا إلى أن ينظر في آثار الأقدمين، ولا سيما فيما يتعلق بالقوة، فلينظر إلى حاله. ولهذا سوف يأتي بنفس السورة الإشارة إلى مراحل خلق ابن آدم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذا أيضا ملحظ آخر من 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 محل التأمل. إذا كان الإنسان قد لا يمتد به العمر لينظر ما يسوقه الله عز وجل من جزاءات وعقوبات على مستوى الأمم، فلينظر الإنسان على مستوى الأفراد، لأن عمر الفرد قصير ولكن عمر الأمة قد يكون طويلا، وقد تتأخر العقوبة إلى عشرات السنين. ولهذا أيضا، وهذا نبهنا إليه كثيرا وسوف تأتي له أيضا نظائر، وهو أن الله عز وجل كثيرا ما يمثل بالنبات. النبات سريع التغير، واضرب لهم مثل حال الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أو قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يجوف فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. حياة النبات من ضعفها إلى بلوغ القوة إلى الحصاد سريع في أشهر. الإنسان نفس الحال، الأمة نفس الحال. فإذا عجز الإنسان أن يتأمل أو أن يعني يرى عاقبة أمة وحضارات تسود ثم تبيد، فالأمر في حاله. تجد إنسان فعلا يمد الله عز وجل له في المال ويمد له في الجاه ويكون حوله الخدم والحشب ويأمر وينهى، ما بين فينه يتقدم به السن ثم ينطوي حاله ثم يبقى قعيد بيته وحبيس منزله، بل لا يكاد يمر على أحد ليلقي عليه السلام، بينما كان قبل سنوات قليلة هو الآمر الناهي. فكان على قوة وكان على شدة وكان على ثم انتهى حاله، وهو مثل قوله سبحانه كانوا هم أشد منهم قوة. هذا على مستوى الأمم. وآثارا في الأرض، يعني كانت آثار شديدة، ولا سيما قوم عاد وقوم ثمود، وهذا في ديار العرب، وفي غير ديار العرب أيضا آثار فارس وآثار الروم وآثار حضارات الهند وحضارات الصين واليونان في أمم نعرفها ولا نعرفها، سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في أي مكان في أصقاع الدنيا، آثار عظيمة وعجيبة كلها تدل على أن ثمة أقواما قد ذهبوا وكانوا على مستوى من القوة والشدة والحضارة، ولكلهم ذهبوا. منهم من كان على طريق الحق والخير والهدى واتباع الرسل، ومنهم من كان على طريق الضلالة، كانوا أشد قوة وكانوا أعظم آثارا وكلهم ذهبوا. فكان حقا على العقلاء أن ينظروا ويتفكروا. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم، فلم تغن عنهم قوتهم ولم يغن عنهم مكرهم ولم يغن عنهم أفكارهم. على سبيل المثال الوقت الحاضر وصلت فيه الأمم، ولا سيما من توصف بالتقدم، وصلوا إلى حال من البلوغ في الوسائل والمكتشفات والمخترعات قد يكون لم يسبق له مثيل، وقال لا يكاد يعرف الأمم. وهذا كله لا يغني عن أهله شيئا. نعم، لا شك أن هذا مما أعطى الله عز وجل ومما هدى الله إليه البشرية، وكان الحق أن أن يوظف في الخير وأن يوظف في صالح البشرية وأن يحقق لهم الهدوء والأمن والطمأنينة. ولكن مع الأسف أن الإنسان ليس الذي تحكمه هي المادة، وليس الذي تحكمه القوى والوسائل ومكتشفات المصطلحات، ولكن الذي يقوده إلى الحق والخير والهدى هو ما يستقيم به على أمر الله وما جاءت به الرسل. لا يمكن أبدا أن البشر أو أن البشرية وحدها تستقل بالهداية، وهذه قضية يا إخوان يجب أن تتقرر ويجب أن يتأملها كل عاقل، ولا سيما المربون والدعاة والذين هم على 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 منابر التوجيه وإرشاد الناس. أبدا لا يمكن أن تستقيم البشرية بعقولها المجردة ولا بعلومها البعيدة عن الوحي والهدى، أبدا لا يمكن. البعيدة عن هداية الله عز وجل لا يمكن أبدا أن تبلغ أن يبسط فيها العدل وأن يبسط فيها الإحسان وأن تفضل حقوق أهلها أبدا. الإنسان إذا ابتعد عن وحي الله عز وجل وعن طريق الرسل أبدا لا يمكن يقع بين إلا الظلم والتهارش والمصالح الضيقة، وهذا هو الذي يعيشه أهل هذا العصر، وقد عاشه قبلهم أمم أخرى ضلت عن طريق الحق. فالعقل البشري وحده لا يمكن أبدا أن يستقل بالهداية، ولا يمكن أن يكون أن يصل إلى طريق الحق، ولو وضع قوانين ولو وضع محاكم ولو وضع، لا يمكن أبدا. عندهم قوانين وعندهم منظمة وعندهم حكمة، مع هذا لم يبسط بهم عدل ولم يحققوا ما يبتغونه من هداية أبدا. قد يكون في نوع من العدالة أحيانا في بعض في مثلا حقوق الناس، لكن لا يمكن أن يتحقق الراحة والطمأنينة التي تشهدها البشرية أبدا. يتكلمون عن الرفاه ويتكلمون عن بسط العدل في الأمم، هذا لم يحصل أبدا ولن يحصل إلا إذا كانوا على طريق الرسل. لماذا؟ لأن البشر العقل البشري لا يهتدي، ولو وضع قوانين ولو وضع أنظمة ولو وضع جامعات ولو وضع كليات ولو وضع دراسات ولو وضع استشارات، لا يمكن أبدا، لا يمكن العقل البشري وحده أن يستقل بسلوك مسلك الهداية أبدا. الله عز وجل يقول ولقد مكناهم فيما مكناكم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، تفيد. وقال لهم قلوب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فمجرد الاعتماد على العقل البشري وعلى الاكتشافات البشرية، ولا سيما ما يتعلق بالأمور الفكرية والأمور التنظيمية، أما الأمور المادية فالأمور المادية هذه أمر فيها واضح وسهل، الماديات أسباب وسنن، يعني ينبغي أن نفرق بين ما يتعلق بسنن الله عز وجل ولا سيما في الماديات، سواء فيما يتعلق بالمكتشفات أو المخترعات المادية والتي تحقق البشرية كثيرا من النفع، سواء في توفير المواصلات أو الاتصالات أو المصانع بأنواعها وألوانها والتصنيع بكميات وبأنواع وبمستوى كما يقال متقدم أو راقي أو تقني، هذه أشياء مادية وهي طيبة وجيدة، وهذه بإذن الله تدرك حينما يدرك سنن الله عز وجل، يعني بناء أسباب على مسببات، وهذا معروف وهو خير كثير. ما لا لا، وأيضا مما هدى الله عز وجل إليه البشر بعقولهم، لكن ليس هذا وحده هو الذي يحقق للناس الخير والسعادة أبدا. لا يمكن أن تحقق السعادة من خلال المواصلات أو الاتصالات أو اكتشافات المخترعات أو نوع مصانع تخرج الناس أنواع الأطعمة أو أنواع الأدوية أو أنواع هذا طيب ويفيد، لكن لا تحقق السعادة، وهي مطلوبة ولا مانع من الله أن يتنافس فيها المسلمون وهم أهلها وأحق بها، ولكن هذا لا 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 يكفي أبدا. الله عز وجل يقول، ولا مانع أن نقف عندها طويلا أو نمد فيه الحديث، الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل الأمم ولا سيما الوقت الحاضر هم ينشدون الحياة الطيبة، وليس أبدا ألبت سبيل الحياة الطيبة إلا لمن قارن بين الإيمان والعمل الصالح. أحيانا قد تكون أعمالهم هذه أعمال صالحة من حيث أنها مبنية على سنة الله، قد تكون أعمال صالحة ليس أعمال صالحة في الآخرة، أعمال صالحة في الدنيا، ولكنها لا تقود أبدا إلى الحياة الطيبة. الذي يقود الحياة الطيبة هو أن يؤمن ويعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينه أجرا بأحسن ما كان يعمل في الآخرة. إذن على مستوى الأمة على مستوى الأفراد هو هذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن على مستوى الأمم الأمة لا، يحتاج إلى عنصر آخر وهو المدلول عليه بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقسم الله عز وجل بالعصر سواء قلنا أنه فترة المساء أو العصر والدهر، لأنه هو وعاء العمل، الزمن هو وعاء العمل، فالله عز وجل يقسم به. وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. والله عز وجل إذا قسم فقسم حق. الإنسان أي إنسان، سواء شرقي سواء غربي سواء قديم سواء حديث سواء شمالي جنوبي من أي مكان، أحمر أسود أبيض، كل إنسان في خسر يعني في خسارة، يعني لا يمكن أبدا أن يحقق النصر والكسب والسعادة أبدا، فالإنسان في خسر. إلا المستثنى وإلا المستثنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه عناصر تحقيق الحياة الطيبة على مستوى الأمم. على مستوى الأفراد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مستوى الأمم لابد أن يضاف إليها عنصران: التواصي بالحق والصبر في الحياة، التواصي بالصبر والتواصي بالحق. هم أحيانا قد يسلكون مسالك العمل الصالح في معايير الدنيا، فبعض أحيانا وسائل العلم أو التعليم أو الحرص على تحقيق العدالة، وقد يكون في أقوامهم أكثر، هذه أشياء في عمل صالح وقد يكون لها آثار في بعض أثر، لكنها لا تحقق الحياة الطيبة أبدا. لا يمكن أن تتحقق الحياة الطيبة إلا أن تقرن بالإيمان، والإيمان لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الرسل. وحينما نقول إيمان يعني العقيدة ويعني التشريع ويعني الأخلاق اللي هو السلوك. العقيدة الإيمان الصحيح بالله عز وجل على نحو ما جاء به الرسل وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما تتطلبه العقيدة هذا لا تستقيم الحياة إلا بتحقيقه: الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر، الإيمان بالغيب. كل مقومات الإيمان هذه لا يمكن تستقيمها إلا بها. فيما يتعلق كذلك أيضا بأيضا مظاهر العقيدة وهي الشهادتان، لأن الإيمان في القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذه محلها القلب، لابد أن يظهر أيضا في إعلان وهو الشهادتان. وكذلك ما يتعلق بتصريف العقيدة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففيه شيء وقر في القلب وهذا هو الأصل، يظهر في الإعلان والشهادة. الأمر الثاني يتعلق بالتشريع وهو تحكيم شرع الله عز وجل. إذا لا تستقيم الحياة إلا بإقامة شرع الله عز وجل إقامة شرع الله أو تحكيم شرع الله على عباد الله. على حد قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. وعلى حد قول سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتحكيم الشرع أمر أساسي في تحقيق الطمأنينة في الحياة. الأمر الثالث الأخلاق والتشريع والسلوكيات وفيما يتعلق بالصدق و كل ما جاءت به الرسل من الأخلاق، لأن الأخلاق أيضا في أشياء إلى حد ما تدرك بالعقل وهي من آثار النبوة القديمة وقد ترسخت في الناس، مثل كراهية الكذب وحب الصدق والإحسان لمن أحسن إليك كبر الوالدين ومكافأة صاحب المعروف. هذه لا شك من فضائل الأعمال من فضائل الأخلاق. وهناك أشياء كثير جاءت بها الرسل فيما يتعلق بالأخلاق، وخالق الناس بخلق حسن، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ونحو ذلك. فيما يتعلق بالأفراد أيضا يتعلق بالعبادة أيضا من حيث الاستقامة والصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخره. هذه كلها أساسيات في بناء الفرد وبناء الأمة ولتحقق البشرية الحياة الطيبة. فإذا فأخذهم الله بذنوبهم، يعني كان لهم آثار حضارة وما كانت كافية في بناء الخيرية في البشرية. قد لهم آثار حضارة، لهم آثار بناء. لماذا؟ لأن كما قلنا لكم قبل قليل الحضارة هذه سنن وضع الله عز وجل في الدنيا، فمن أخذ بها تنتج بإذن الله، كالذي يزرع فإنه سوف يحصد. فإذا الفلاح المؤمن أو الفلاح الكافر إذا اجتهد في إحسان الأرض وصلاحيتها وجعلها صالحة للزراعة وساق لها ماء نقيا وبذورا طيبة وتربة طيبة فإن تنبت، سواء كان كافر أو مؤمن، فهي سنن. كذلك المكتشفات والاختراعات سنن، وإن كان الله عز وجل قد لحكمة سبحانه وتعالى يجعل هذه الأسباب في بعض الأحيان لا تنتج، مثل قوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقد يكون ذلك، يعني قد يؤخر الله عز وجل عن السبب أثره نتيجة إما ابتلاء أو عقوبة. في مثل قوله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قد يكون هذا نتيجة لا شك إما ابتلاء، وقد يكون ما قصر ولكن بلاء، وقد يكون سبب ذنبه. لماذا يكون هذا؟ حتى يعلم الناس أن الأمر كله لله، وأن الله هو رب الأرباب ومسبب الأسباب. لأنه لو كان السبب ينتج دائما كان الناس يعني اتكلوا على الأسباب وكان، لكن لما يكون السبب يتوقف أحيانا ما ينتج ينتبه الإنسان لماذا؟ لابد في شيء. ولهذا بعض أحيان الأسباب الله عز وجل يجعلها لا تنتج حتى تنتبه، كالذي مثلا يمشي ثم تشد الحبل فأنت مضطر تنتبه إيش السبب. فمن هنا كان فيه بلاء، وقد يكون الإنسان ما قصر وإنما ليرجع ويتقل لعله نرجعه، وأحيانا لا بسبب الذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المقصود هو أن مجرد يعني الأخذ بالأسباب تنتج نتائجها للمؤمنين والكافرين كما ذكرنا في الزراعة وغيرها وغيرها. لكن الله عز وجل يأخذ الناس بذنوبهم ومعانا تبقى آثار حضارتهم، ولهذا قال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع، ما وقعهم شيء أبدا، بل أحيانا تركوا بذنوبهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره، فما كان لهم من واقع، لم تقهم مكتشفاتهم ولا مخترعاتهم ولا وسائل الدفاع ولا وسائل، بمعنى أنه كان حق على الإنسان فعلا أن يتدبر ويتأمل. فالإنسان يصل إلى حال من البطر ويصل إلى حال من قوة المكتشفات وقوة البناء وقوة التشييد والحصون التي يحصنها ووسائل الدفاع ووسائل الإنذار والإنذار المبكر وغير المبكر وحرب النجوم وحرب ذي وكل هذا، ما إذا جاء أمر الله كل هذه لا تغني، وما كان لهم من الله من واقع، عملوا أسباب واحتاطوا وأخذوا، ولكن إذا جاء أمر الله لا يمكن أن يرده راد. ولهذا قال سبحانه وما كان لهم من الله من واقع، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. إذن القضية هي كما قلنا جانب الوحي وجانب الإيمان بالله عز وجل ومقتضيات الإيمان للحكم بشرع الله عز وجل والاستقامة على الأخلاق، فالرسل هي التي تأتي بقضايا الإيمان، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فلا يمكن أن تقوم الحياة على النحو المطلوب، ولا يمكن أن تتحقق السعادة المنشودة لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الأمم إلا بالإيمان والعمل الصالح. الإيمان لا يمكن يكون إلا عن طريق الرسل، وجزء من العمل الصالح أيضا لا يمكن يكون إلا عن طريق الرسل، وجزء لا من العمل الصالح يكون عن طريق الأسباب. جزء العمل الصالح هو كثير من العبادات وكثير منه صلاح القلوب، وهذه كلها لا تكون عن طريق الرسل، وبعضها كما قلنا قد يكون بقي في بعض الأمم من آثار الرسل كخشو الصدق والالتزام بالمواعيد والحفاظ على الأوقات، هذه كلها عمل صالح وأيضا لها آثارها الإيجابية. فأنت إذا حافظت على وقتك سيكون عملك غير عمل المهمل حتى في الكفار، فيه نوع من العمل الصالح أيضا مرتبط بالأسباب، في الحفاظ على الوقت، في الحفاظ على المواعيد، في بناء الأسباب والأشياء العلمية والأشياء المبنية على التعلم ومبنية على الترتيب ومبنية على التنظيم، هذه كلها صح وكلها من العمل الصالح، لكنها ليست وحدها كافية في تحقيق السعادة البشرية والحياة الطيبة. فلا يمكن إلا أن يكون عن طريق الرسل، ولهذا قال سبحانه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبيانات، تأتي بالحجج وتأتي بالتشريعات، فكفروا يعني صدوا وجحدوا واتهموا الأنبياء بالسحر والكذب والجنون الآخر، مما سوف يأتي مبسوطا في قصة مؤمن آل فرعون في مجادلات ويا قومي يا قومي يا قومي يا قومي في كلام سوف يأتي جميل إن شاء الله. فكفروا على الرغم من المحاجة وعلى الرغم من إقامة الحجاج وعلى الرغم من الأمر، ولكن من يضل الله فلا هادي له من بعده. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، والدليل أخذي هذه الآثار كلهم راحوا، فآثارهم تدل على قوة حضارة أشادوه أكنم ذهب، والأخلاف يستطيعون أن يتعرفوا على آثار الأسلاف، في حضاراتهم في أعمالهم، كما أن يعني السعداء آثارهم ظاهرة والأشقياء آثارهم ظاهرة. فأخذ إنه قوي شديد العقاب في حق الكافرين، قوي شديد العقاب. ولهذا كان مفتتح هذه السورة تنزيل كتاب الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لأنها فيها جانبان، جانب الترغيب وجانب الترهيب. هنا قال إنه قوي شديد العقاب، قوي في ذاته سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يقهر، وشديد العقاب حينما ينزله على المخالفين. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بعض المدرسين يجتمعون لقراءة فواتح البقرة وخواتيمها والمعوذات ويحضرون معا وينفثون فيه ويدعون دعاء ختم القرآن بمناسبة حفظ أحد طلاب القرآن غيبا، لهذا ليس بمشروع ولا أصل له. عموم الدعاء بعد ختم القرآن أو حتى أيضا التجمع لختمه لا في مانع، فهذا مأثور عن السلف، لكن على هذا النحو وأن تجمع ما وينفخ فيه إلى آخره هذا لا. أما التجمع على ختم القرآن مثلا والدعاء هذا ورد عن بعض السلف شيئا من ذلك، عن أنس بن مالك وغيره أنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا، على هذا النحو لا بأس به إن شاء الله، أما على النحو ذكر السائل فلا. ما حكم لقطة الحرم الشيء التافه؟ وليس ما لقطة إلا إذا كان شيئا ذا قيمة، اللقطة هي أخذ شيء ذي قيمة، أما الذي لا قيمة له فهذا ليس ما لقطة ولا مانع من أخذه. والعلماء ضبطوا اللقطة هي ما كانت تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا عبرة في الناس الوجهة والكبار الذين كل هذا ما يأخذ، ولا عبرة أيضا بالناس الذين يعني أقل جدا بحيث يأخذ أي تجد دائما حول مجمعات ملقى الكنيسة ويأخذ فيها، هذا لا يعتبر. فالضابط هو الوسط، أوساط الناس، فالذي تتبعه همة أوساط الناس هذا يعتبر من اللقطة. أما مثل تلقى عصا ساقط ولا حبل ولا هذا ما ما ما, ما يعتبر لقطة، يعني لو أخذته ما في إشكال، أو نعل ملقى في القمامة أو أشياء ملقى في القمامة نفسها، فهذا لا يعتبر لقطة، لو أخذته ما في إشكال. إنما اللقطة ما كان ذا قيمة عند أوساط الناس. رحمك الله. أيهما أفضل، الصلاة في زمزم تحت وقربه من الإمام، أو الصلاة في المصابيح أفضل وأنا أشاهد الكعبة والإمام؟ لهو الأفضل الدلو من الإمام، كل ما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل. فيما يتعلق بزمزم الأسفل لا شك أن الصلاة الفريضة فيه ما في إشكال طبعا، والصلاة وكذلك الصلاة النافلة، لكن ليس هناك صلاة خاصة لزمزم في محل زمزم، وليس هناك خصوصية أيضا للموقع بحيث تصلي فيه لمزيد خصوصية، هذا لا. وهذا الحكم على الأسف يخطئ بعض الناس حينما يأتي ويظن أن هناك سنة لزمزم يصلي تحتها، هذا غلط، بل حتى بعض الناس يخطئ ويستقبل البئر أيضا، هل متعمد أو غير متعمد. فلكن الصلاة من حيث الصلاة الموقع صحيحة، لو صلى فريضة أو أدركت الفريضة صلى فيها أو صلى نافلة ولا يعتقد خصوصية المكان هذا لا إشكال فيه. على كل حال الأفضلية فيما يتعلق من حيث الاقتداء بالإمام كلما كان أقرب أدنى سواء العلو أو السفل. هذا الأخ عنده 9 أسئلة، فأخشى لو أخذناها كلها يعني يأخذ النصيب على إخوانه. لكن لعلنا أن نكتفي منه بسؤالين ونكمل أسئلته في جلسة قادمة، وإذا كان مستعجل يمكن يقابلني بعد الفراغ من الجلسة. إذا كان يجوز الإنسان أن يعتمر عن غيره، فهل يجوز أن يجمع عدة أشخاص في عمرة أو أن يفرقها؟ لا، العمرة تكون عن واحد، العمرة لا تكون إلا عن واحد. أما الدعاء فلا مانع أن يدعو لأكثر من واحد، وكذلك الطواف إذا أراد أن يطوف عن أحد فإنه لا يطوف إلا عن واحد. يقول: الصف الأول في الصلاة خلف الإمام حينما يصلي الإمام في صحن الحرم، هل يعتبر الصف الأول من جهاز الكعبة الثلاثة هو الصف الأول، أم أنه صف خلف الإمام المفروش السجادة؟ الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام المفروش السجادة هو الصف الأول. يقول: أنا شاب نذرت على نفسي، إن خرجت الشمس كل يوم ولم أصلي الفجر صمت لله يوم، والآن خرجت الشمس أيام كثيرة ولم أستطع الصيام لكثرتها، لكثرتها علي إلى آخر. على كل حال، إذا كان فعلا لا تستطيع فتكفر كفارة يمين، ولعلها بهذا ينحل نذرك إن شاء الله. تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك أو تجد فتصوم 3 أيام متتابعة، لكنك لا تصوم إلا إذا عجزت عن الخيارات السابقة: تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة، هذه كفارة اليمين. على كل حال، هذا يتكلم جزاه الله خير عن الدروس في المسجد الحرام، هي موجودة على كل حال والمدرسون موجودون. نعم، قد يكون يعني فيها يختلف تكاثرهم من وقت إلى وقت آخر، لكن الدروس العلمية أيضا موجودة، المشايخ لهم دروس منتظمة تماما وفي كتب، وفي يدرسون الفقه ويدرسون أصول الفقه ويدرسون في المطولات، ولهم جداول موجودة في وممكن الحصول عليها من أيضا من إدارة التدريس للكتب اللي تقرأ. لكن قد يكون إلى حد ما في الإجازة بعضهم قد يكون ظروفه لا تمكنه من أن يكون موجودا كل وقت، لكنها موجودة، ولعلها أيضا في المستقبل يكون مزيد من هذا. لكن أن يكون في وكذلك أيضا فيما أعلم أنهم يهتمون كذلك بالدروس العامة كما أشار السائل الفاضل، السلوكيات الاجتماعيات إلى آخره. في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقة بل تزيد، هل لفظ تزيد من حديث الرسول؟ نعم، هي من الحديث. يقول: أنا شاب على مشارف دخول الجامعة ودراستي تتطلب السفر إلى الخارج، نظرا لأني أرغب في دراسة الطب إن شاء الله، فما حكم الذهاب هناك؟ وهل الأفضل أن أتزوج وأذهب؟ نعم، الأفضل أن تتزوج ثم تذهب، ولا مانع إذا كان الشيء الذي تذهب إليه غير موجود على المستوى الذي تطمح إليه إلا هناك. إذا اطمأننت إن شاء الله إلى سلامة دينك وإلى إقامة الشعائر شعائر الدين وأن تذهب متزوجا، هذا هو الأولى والأفضل. أما إذا كنت تخشى عن نفسك الفتنة أو أنك لا تقيم شعائر الدين فلا تذهب. هل ورد في الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ نعم، باعتبار أنه جزء من الكعبة، فإن عائشة رضي الله عنها رغبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة فقال لها صليها هنا، يعني داخل الحجر، ولا سيما الجزء المتقدم منه مما يلي الكعبة. هناك كتاب اسمه دلائل الخيرات في صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لهذا فيه بدع كثيرة لا ننصح بقراءته، فيه بدع وفيه شركيات وفيه أشياء مخالفة للسنة. يقول أشاهد بعد أذان الأول من الجمعة الناس يؤدون ركعتين أو أكثر، فهل هذا عمل مشروع؟ إذا كان يعتقد أن للجمعة سنة قبلية فلا، ليس للجمعة سنة قبلية. أما إذا كان أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، ولا شك أن الأذان الأول أذان مشروع، وإن كان الذي أتى بعثمان رضي الله عنه، وعثمان من الخلفاء الراشدين، فسنته سنة راشدة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالأذان الأول أذان مشروع، فإذا قام إنسان يصلي تنفيذا أو أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فهذا مشروع. أما إذا كان يعتقد أن هناك سنة قبلية مشروعة للجمعة فهذا لا. هذا يطلب مني رفع الصوت، يقول لي وجود النساء في الخلف. على كل حال أنا أجتهد، لكن يبدو في طبيعة في إلقاء للناس أحيانا فعلا خاصة في أواخر الكلام قد يخفض الإنسان صوته، لكن أحاول على كل حال أن إذا استطعت. ما الحكم في طفل يبلغ 10 سنوات بعد انتهائه من الطواف والسعي لبس ثوبا قبل أن يقصر ناسيا، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، ما دام أنه قصر فلا شيء عليه إن شاء الله. ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟ الأصل أنه جورب ويمسح عليه، ولكن إن احتاط إلى نفسه وكان صفيقا فهو أحسن، لكن لو مسح عليه أرجو أنه يجزئه إن شاء الله. إذا كانت المرأة ينزل منها إفرازات فهل يجب عليها عند إعادة الوضوء الاستنجاء أو الوضوء فقط؟ لا تستنجي، تستنجي وثم تتوضأ. امرأة أخذت عمرة وبعد يوم نزلت عليها كدرة وأخذت حبوبا ولكن الكدرة استمرت وهي تغتسل لكل فرض، هل هذه دورة أم لا؟ إذا كانت في موعد الدورة فهي دورة، إذا كانت في موعد الدورة فهي دورة. ما المقصود من قوله عز وجل ولا عدوان إلا على الظالمين؟ هل يكون من المسلمين ظالمون؟ نعم يكون فيهم ظالمون، ولكن الظلم لا شك أنه درجات، أعظمه الشرك بالله عز وجل والكفر على حد قوله سبحانه والكافرون هم الظالمون، وقوله سبحانه إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فلا شك أن أعظم الظلم الكفر والشرك، ثم يتدرج في التنزل، وأصل الظلم هو مجاوزة الحق أو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو مجاوزة الحد أو مجاوزة الحق. قال ومتى يكون قتل النفس حقا؟ إذا كانت هي مستحقة للقتل كما في القصاص أو حد يوجب القتل كرجم الزاني أو كانحرابة أو نحو ذلك مما يبيح الدم، أو كان طبعا حربيا في القتال في 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 سبيل الله عز وجل. يقول نرى عدم السماح بدخول أي شيء حتى ولو كان ابن حليب. نعم كل ممنوعة، كل المطعومات ممنوعة ما عدا التمر ومسوح به، أما ما عداه فممنوع. و يعني لو سلك للناس هذا لرأيت الحرم يعني الروائح، ومع الأسف تلاحظون الإهمال الكبير من الناس بشكل يعني مزري، وما كان ينبغي أن يكون هذا من المسلمين، ليس في الحرم حتى في غير الحرم، لكن لا شك أن الحرم يستحق يعني التعظيم، تعظيم حرمات الله وشعائره. يعني الناس تهمل إهمال عجيب في 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 يعني التساهل في 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 مخلفات ما تكون معهم، سواء كان من أثر مناديل أو كان من أثر طعام أو نوى أو نحو ذلك بشكل مزري، وما كان ينبغي الحقيقة. ولهذا كان هذا يعني ضرورة جدا لأن يمنع وأن يحزم فيه بشدة. إذا كنتم تريدون يعني كما يقال في خبر الإحصائيات، يعني أحيانا في القمامة اللي تخرج من الحرم يعني في أيام رمضان مثلا تصل يعني يوميا حوالي 180 طن من حمل هذه يا أخي بشكل غير معقول، كلها من آثار الناس. فالأمر شديد لو تسهل فيه، ومع هذا تلاحظون حتى الآثار اللي مع هذا المحاولة في التحكم، ومع هذا تلاحظون أنواع القمامات. فانظروا في حال الساحات وحال الشوارع، مع أنه ما كان ينبغي للمسلمين أن يكون على هذا النحو. لو أن المسلمين يعني كل إنسان يعني الآثار تبقى بعده يجمعها بشكل منظم ويضعها في أماكنها لما رأيت ولا محتاج إلى هذه الجهود هذه. ولكن على كل حال يعني مع هذه الجهود هناك محاولة فعل الضبط والتحكم لمساعدة الناس لأن يعيشوا عيشة مريحة. يقول بعض الناس يتساهلون في المرور بين يدي المصلي وبين سترته في النافلة مع أنه يجد مخرجا غير ذلك المرور، فما التوجيه في ذلك؟ هذا خطأ، لا يجوز للمسلم أن يتعمد المرور بين المصلي وسترته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وقال أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للمصلي أن يمنع من يتعمد المرور بين يديه، وقال فليمنعه أو فليدفعه أو قال فليقاتله فإن معه القرين أو فإنما هو شيطان، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه هذه المواقع أو يورد نفسه هذه الموارد. يقول ما شخص أقلد أصوات بعض الأئمة في الصلاة عندما أكون إمام، فهل هذا معذور؟ إذا كان لا يقصد الاستهزاء ولا السخرية ولا يعني إضحاك أصحابه أو فلا معنى، على كل حال قد يكون الإنسان يعني فعلا يعجب بصوت من الأصوات لا معنى، إذا كان لا يقصد السخرية ولا الاستهزاء ولا فلا إشكال فيه. يقول بعض الشباب والشابات هداهم الله يسهرون الليلة التوسعة الخارجية في القيل والقال وتضييع الأوقات، ثم وهكذا بعض في الدور الثاني، ثم نصيحتكم لذلك. على كل حال لا شك أن هذه يعني أمر ينبغي أن يتوافى فيه المسلمون عموما والواقعون في ذلك على الخصوص. فأولا الإنسان مسؤول عن وقته ومسؤول عن كلامه ومسؤول عن حاله وعن نظراته وعن أمره كله. وناهيك أيضا إذا كان في بيت الله حرام وفي مكة المكرمة وكلها حرام طبعا، فالإنسان في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأماكن يجتهد في أن يزداد من الخير وأن يستغل وقته ومكانه في أن يسأل الله عز وجل بركة الوقت وبركة العمر والعمل الصالح والاستزادة في العمل الصالح. أما أن يأتي إلى هذا المكان الشريف والمكان المبارك ثم يزداد إثما نسأل الله السلامة، إما في إضاعة الأوقات وإما في الوقوع في المحرمات في كلام أو في نظرات أو في أفعال أو تصرفات، فإن هذا مما لا يجوز. ناهيك أيضا مع الأسف والأسف جدا، وهو يعني ما انقلب فيه حال المسلمين وخاصة في هذه البلاد فقط، ترى إخواني البلاد الأخرى ليس مثلنا، وهو السهر في الليل. يعني عجيب تحول الناس في السهر في الليل، يعني يسهرون في الليل ونموا في النهار، بأن هذا لا يوجد فيه عند غيرنا، يعني انتكاسة عجيبة. الله عز وجل يقول جعلنا الليل لباسا والنوم سباتا، لا من حيث الحفظ الوقت ولا من حيث الصحة ولا من حيث ضبط الأمور ولا من حيث أيضا استقامة الأخلاق. فحق على ولاة الأمر من الآباء والأمهات وكل مسؤول في بيته أن يحزن في هذا الباب حزم. نعم يحتاج إلى حزم، والحزم سهل إذا يعني صاحب البيت يعني حزم على أهله فسوف، والأمر هذا سهل. من نام في الليل استيقظ في النهار، ومن نام في النهار في الليل، ومن نام في النهار استيقظ في الليل. فالإنسان النوم حاجة، فإذا انتهت الحاجة استيقظ الإنسان، كمان الاستيقاظ نتيجة النشاط، فإذا تعب الإنسان نام. فحق الحقيقة يعني يجب أن يلتفت الناس إلى هذا، انتكاسة عجيبة. ناس تنام إلى العصر وإلى المغرب وفي الليل، ومع الأسف يعني لو كان على خير وعلى صلاح وعلى عبادة أبدا أشبه الشياطين، لا يكادون يعملون صالحا في هذا الليل أبدا. يعني أقلها إن قلنا مباح لا يمكن أن يكون محرم وأن يكون مكروه وأن يكون. فيا ليت أن المسلمين يعني يجدون ويتناصحون في هذا الباب، وكما قلت هذا لا يكاد يوجد إلا هنا. فإنما الدول الأخرى والأمم الأخرى والشعوب الأخرى أبدا على سنة الله وفطرته، تنام في الليل وتستيقظ في النهار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.